بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كنا نتكلم في المرة السابقة في مختصر الفقه الإسلامي، نقلنا بعض الأصول والقواعد الشرعية في الفقه الإسلامي، قواعد وأصول عامة مهمة حالية هي الأخرى بالحفظ وإحسان التطبيق. قال لا واجب مع العجز، إذا عجز إنسان عن واجب من الواجبات الشرعية سقط الوجوب، وأنت حينئذ لا تكلف جهاد وغير جهاد، صلاة من قيام، يقولون قيام في الصلاة واجب، أنا لا أستطيع أن أقوم صلي قاعدة، لا أستطيع الصلاة من قعود صلي على جنب، لا أستطيع الوضوء غرفة إنعاش وعناية مركزة وجروح ونحو ذلك، لا أستطيع استخدام الماء تيمم، لا أستطيع استخدام التراب الطبيب يمنعني، صلاة فقد الطهورية لا وضوء ولا تيمم، ولكن لا تترك الصلاة إلا لو فقد الإنسان عقله وصل لمرحلة خرف وهذيان لا يدري معه، فهذا يرفع عنه قلم التكليف. الجهاد رفع الحرج عن الأعمى والأعرج والحاجز يسقط عنه الجهاد في سبيل الله، وإن كان من الممكن ولا يخرج، ولكن يستحق القادرين على الخروج، بمعنى مثلا لا أستطيع الخروج أقول للناس جاهدوا في سبيل الله، هذا في استطاعة في مقدور، ولذلك يقولون ليس المقدور عليه كالمعجوز عنه، أنت قادر على مسألة تتمها، عاجز عن أخرى سقط عنك الوجوب، وهذا من رحمة الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا محرم مع ضرورة، قواعد كلمات كما ذكرنا أصولية كبيرة تنتظم وتشمل تفاصيل الشريعة. ايه معنى لا محرم مع الضرورة؟ وقعت في صحراء ولم اجد طعاما اكل واستدفع به الهلك عن نفس، لم اجد الا الميت، يحرم علينا اكل الميت، حرمت عليكم الميتة والدم، ولكن لو كنت حق اهلك، هذه حالة اضطرار، ولم اجد الا الميت اكل القدر الذي استدفع به الهلك عن نفسي، فلا محرم. لو انا اكلت الميتة يقولون ارتكب محرما، لا، ده انا ان لم اكل فمت، الانسان يدخل النار كما قال العلماء، لا محرم مع الضرورة، لم اجد الا الخمر استدفع به الغصة، قطعة لحم وقفت في الحلق، ولا اجد انا الا الخمر اشرب القدر الذي هو كان محرما، محرم في حالة الاختيار، اما في حالة الاضطرار فالضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. وكذلك الامر بالنسبة لمسائل الاستكراه، يقولون المستكرة ينفذ ارادة غيره ولا اختيار له، بمعنى اتى انسان قال ساقتلك ان لم تشرب الخمر مثلا، لم تنطق بكلمة الكفر، يصح ان اخذ برخصة وانا انطق بها، هذا ليس تلونا، لا، ربنا يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، قد اثبت وارفض النطق بالكلمة، هذه عزيمة، ولكن لو اخذت انا بالرخصة لا حرج، الامر قد يدور بالرخصة وعزيمة، ولا بد من التعرف على ما جاء في كتاب الله حتى لا نحج الواسعة، ونتعرف على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن استكرهت أنا على النطق بالكلمة الخبيثة، كما كان عمار بن ياسر كانوا يستكرهون على النطق بكلمة الكفر ينطق بها لا يسمع عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن عادوا فعد، أي إن عادوا الاستكراه عد للنطق بالكلمة، كهذه السورة التي ذكرت إن لم توقع سنقتلك، ويغلب على ظنك أنهم عندهم المقدرة على إنفاذ التهديد، وبالتالي لو وقعت أن طلاق وزواج، الصور كثيرة جدا لما حنتعرض حنستصحب هذه القواعد وهذه الأصول. إنسان استكره على طلاق امرأته، إن لم تطلق زوجتك قتلناه، ده هذا الاستكراه بيلغي الاختيار، والطلاق هنا لا يصح لأنه مستكره، لأنه لن نوقع الطلاق هنا. وكذلك التوقيع على الفلوس وغير الفلوس لا يحتسب مثل هذا التوقيع أحكام شرعية، أحكام شرعية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مقدم كان عندنا التلفزيون أيام الأبيض وأسود، وكانت الناس مثلا كانت حجم البرامج الدينية 2%، والناس هتشتري وهتشوف الرقصة والأغنية والفيلم ومقدمة البرامج المتبرجة، ولما تسأل يقول لك التلفزيون في الشيخ الشعراوي، وعلى حس وعلى حساب الشيخ الشعراوي هيطالع الراقصة وهيشاهد الفيلم والتمثيلية والمسرحية وسائل صور البلد. طيب والله لو اعتبرنا ان مشاهدة الشيخ الشعراوي مصلحة، ولكن المصلحة مغمورة بجوار المفسدة، ايه الحكم؟ ولذلك كنت لو سألت العلماء يقول لك يحرم شراء التلفزيون وبيعه ومشاهدته، واللي بيسمى تصليحه. ليه؟ لان الغالب الشر والفساد، والحكم اغلبي، وغالب الناس يستخدمونه استخداما محرما، ولذلك فالحكم هو المنع حتى لو كان في بعض المنافع. والله لو قلت وذكرت لذا انا اشتريته لمشاهدة البرامج النافعة المفيدة، أقول لك لا بأس، وسيلة، والوسائل لها حكم الغايات. وإذا كان السلاح يستخدم استخدام نافع، والطعام وغير الطعام والتلفزيون حتشاهد فيه البرنامج الديني النافع، أقول لك لا مانع، لا حرج حينئذ، لا حرج حينئذ. أما حتى تستخدمه لمشاهدة الراقصة والفيلم والأغنية والتمثيلية والمسرحية، بئس الاستخدام، بئس الاستخدام. وكما ذكرنا الحكم أغلبي ويرتكب. قال وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، على جلب حتى لو كان في مصلحة امتنع، ويختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. انظروا لمهنة الطبيب، ما لابد أن توضح الكلمات وكأنها صعبة وعسيرة، لا أبدا، الكلمة سهلة جدا. قال ويختار أعلى المصلحتين ويرتكب أخف المفسدتين عند التزاحم. أضرب لك مثال، امرأة صدمتها سيارة، فأنت محرم عليك النظر إليها فضلا عن أن تمسها، امرأة أجنبية عنك، ولكن صدمتها السيارة ويخشى أن تموت، أقول لك احمل المرأة واذهب بها للطبيب، اذهب بها للمستشفى، النظر القاصر. ولذلك محتاجين فعلا للجلوس بين يدي العلماء. ليه؟ لأن من سعادة الحدث إذا نسك أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليه، تفقهه قبل أن ترأسه، قبل ما تبقى رئيس ورئيس بيت وشركة وتتكلم وده صح وده غلط وده حلال وده حرام، تعلم، تفقه، حتقود الدنيا بالجهالة، خطأ كبير. انظر ما في عندنا حماسة في بدايات التدين، ازاي؟ كما ذكرت لك لا تنظر للمرأة حرام، طب ايه رأيك نسيب المرأة تموت اللي صدمتها السيارة؟ مش حد يشيلها، لازم نشيلها هتاخذي مفسده، ما دام لما انت حرم عليك النار قس على ذلك الطبيب، قس على ذلك الطبيب. ما هي مهنه الطبيب مع المراه؟ عدمنا امراه تطبب المراه، او لم نجد امراه تطبب المراه، هل نفسها لطبيب لا ينفرد بها في حضنه الكشف، يكشف على الموضع مطلوب الكشف عليه ويستر بقيه البدن، ويستر بقيه البدن. طب في اذى حينجر عليه؟ طبعا ينظر للمراه، انظر، ولربما تعرض امامه، ففي مفسده عليه طبعا، ولكن في مصلحه اكبر، وهي مصلحه انقاذ نفس من تهلكه. الموازنات وصفي ما ترك السياسه وغير السياسه سهله الكلام، من الممكن ان اتكلم كلام سهل بسيط، في التطبيق غير الصعوبه، غايه في الصعوبه، وبسرعه ما تثور الاشكالات. ازاي عملت كذا؟ ازاي انت بتكشف على امراه نشبه تموت؟ احنا نتركها تموت خيف عليها الهلكه، لابد ان تتطبق. لم نجد امراه تقوم بهذا الواجب، يبقى رجل سيقوم به. ولذلك يقولون انظروا لما بعث حاطب بن ابي بلتعه بالرساله مع امراه يخبر فيها كفار قريش بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربه، الوحي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث علي بن ابي طالب ومعه جماعه، قال اذهب الى المراه وبين له انه سيدركها في مكان كذا، وقال لا، فان انكرت فاستخرج الكتاب. لما ذهب علي بن ابي طالب المراه فعلا انكرت الرساله، والرساله فيها سفر، ده حرب، ده بسلاح العصر تقول خيانه عظمى. فلما رفضت المراه اخراج الرساله قال لها علي بن ابي طالب لتخرجنها او لا اجلدنك. وهذا هو الشاهد، يا اما تخرجي الرساله او لا اجلدنك. طب في حالات الاختيار هذا يجوز؟ لا يجوز طبعا، ده لا يجوز مجرد النظر، ولكنها رساله فيها سر من اسرار المسلمين، فكان لابد من اخراج الرساله، لابد من اخراج الرساله حتى لو تأدى به الامر النوع من التهديد. يرتكب اخف المفسدتين عند التزاحم، وان الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما. والله انت المشروب الفلاني فيروز والبريل ومشروبات كل يوم، اساله هي المشروبات دي بتسكر؟ ما انا ليس بالحجم واللزوم انا اكون شراب الفيروز ولا غير الفيروز، انت الذي تشرب، انا لا اعرف مثلا، ولكن حيبقى السؤال بيسكر ام لا؟ لو قلت لي بيسكر اقول لك الفيروز ده حرام. ليه؟ لان العله في تحريم الاشياء ان تخامر العقل، ان تذهب العقل، فاي شيء حيذهب العقل هنحكم بتحريمه، هنحكم، هتقول لا والله ده انا شربت منه كتير قوي ولم يذهب عقلي، خلاص اشرب. وما اسكر كثير فقليل حرام، وكل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. وان الواجبات تلزم المكلفين. ما معنى الواجبات تلزم المكلفين؟ بمعنى ان في الحديث رفع عن قلم وعن ثلاثه، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فالواجبات الشرعية صلاة وصيام وغير ذلك بتلزم من بلغ درجة التكليف، أما من هو دون ذلك فليس بمكلف، ولا صح أن تقول هو واجب عليك. هو صغير مثلا اللي عنده 3 سنين تقول له واجب عليك الصلاة؟ طبعا لم يصل لدرجة التكليف بعد، لم يصل. هتقول له واجب عليك الصيام؟ لا، ده احنا بنعوده الصلاه ونعوده الصيام ونحو ذلك، كما في حديث الربيع بنت معوذ، ف فهذا نوع من التعويض، علموا أولادكم الصلاة لسابع واضربوهم عليها لعشر. أما الوجوب متى؟ عندما يبلغ، عندما يصير مكلفا. والرجل يفترق عن المرأة نبات شعر العام الخشن أو بخروج المني، ظهور المني لم يكن هذا أو ذاك، فبلوغه سن 15 سنة يجري عليه قلم التكليف باتفاق العلماء. البر، هذه المعاني الثلاثة التي ذكرناها وبالإضافة لها الحيض، إذا حاضر جرى عليه قلم التكليف، حاضر في سن 13 سنة مكلفة، مكلفة. المسائل عندنا صحيحة، بمعنى ان في اشياء عرفية، ان الرجل قد ينظر لابنته في سن 20 تكون صغيرة لم تستمتع بشبابها ولا بحياتها بعد لما تكبر، لكن توان، لان توان، هذه جرى علي قلم التكليف، صارت مكلفة بحجاب وغير حجاب. وننتقل في اسئلة وضعها، كيف الحال إذا دخل شخص في عملية وكان البنج نصفي وليس كلي، ومدة العملية أكثر من 6 ساعات من قبل العصر حتى بعد المغرب، ومع عملية في يعني في الرجل من أول الفخذ من فوق حتى أسفل القدم، تفاصيلنا ما نحتاجها، وتكون العورة مكشوفة، هل يصلي أم لا؟ أو يجمع الصلوات؟ وإذا صلى في هذا الوقت هل تكون صلاته صحيحة؟ الأوقات عند الاضطرار ثلاثة، وقت صلاة الصبح، وقت صلاة الظهر مع العصر، لو جمعنا جمع تقديم تكون الظهر مع العصر في وقت الظهر، جمع التأخير الظهر مع العصر في وقت العصر، والمغرب مع العشاء، هذا هو الوقت الثاني. لو صلينا العشاء مع المغرب في وقت المغرب هذا يقال له جمع تقديم، إذا صلينا المغرب مع العشاء في وقت العشاء يقال هذا جمع تأخير، جمع تأخير. فعند الاضطرار والله أنت حتدخل في العملية من العصر لما للمغرب ما فيش إشكال، وست ساعات حتفوق السحافات من البنج مثلا بعد المغرب، بعد العشاء تصلي المغرب مع العشاء، تصلي المغرب مع العشاء في وقت العشاء، في وقت العشاء حيصلي العصر في وقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى في أصح الأقوال هي صلاة العصر، صلاة العصر. وأهم واجبات الصلاة المحافظة على الوقت، المحافظة، وإلا فواجبات الصلاة تسقط بالعدل، شوف التطبيق بقى، تسقط بالعدل والعدل وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في سؤاله يقول ما تشوف العورة، حتى لو ما تشوف العورة صلي بحسب حالك، طبعا ما فيش انكشاف ولا شيء. ليه؟ لانه بيكون مسطور بالملاءة مثلا ونحو ذلك، يقصد ان هو رجله العملية فيها مش هتستطيع لبس بنطلون او قميص، انما انت هتكون الملاءة مفروضة عليه. وحتى لو كنت ما تشوف العورة لا تترك الصلاة، لو لم تستطع الوضوء صلي بحسب حالك، صلي بحسب حالك. بالنسبة للتيمم ضرب على صعيد الطرف بالكفين، ونمسح فيهما، ونمسح اليدين والوجه، ونصل. طبعا في المستشفيات بيكون في صعوبة تعقيم وعملية جراحية، فلا يسمح للإنسان باستخدام التراب، صلي بحسب حالك. صلاة فاقد الطهورين، صلاة فاقد الطهور، بتتوضأ إن لم تستطع تتيمم، إن لم تستطع صلي بحسب حالك ولا تترك الصلاة. أنا قلت لكم والله دعواتكم يعني قيمة والممكن أن تتحصل على أجل وثواب كبير وعظيم وتستنفذ أنفس من تهلكة. والدعوة لا تقتصر على الدرس والخطبة، الدعوة بسلوك أبلغ من الدعوة في القلب. إذا في المستشفى، ادخل مستشفى. معظم من كان يصلي قبل دخول المستشفى حتى يدرك الصلاة. من أمثالكم، لا أقول من غيركم، المحيط لا بسبب الجهل، لا يدري ماذا يفعل. أو كما في السؤال، ما تشوف العورة، لا يستطيع الوضوء، في بدن نجاسة، في دم في الثوب، صلي بحسب حالك ولا تترك الصلاة. ماذا يكون الحال مع الذي يصلي منفردا؟ تقصد منفردا خلف الصف؟ ولا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ إذا ضاق الصف، امتلأ الصف الأول ولم أجد فيه فرجة ولم أجد من يحاذيني، أصلي بحسب حالي. الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة. الحرج مع من؟ مع من يصلي منفردا وفي فرجة في الصف، أو في من يحاذيه. لا تصلي منفردا خلف الصف، وإلا فلو امتلأ الصف ولم أجد فيه فرجة ولم أجد من يحاذيه، أصلي بحسب حالي منفردا وصلاة صحيحة. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخلفه أنس واليتيم وأم سليمة خلفه. أم سليمة صلي منفردا، لم تجد من يحاذيه، امرأة ولا تستطيع الدخول في الصف ولا تستطيع. فالواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قد يقصد ما الحال مع الذي يصلي، وخصوصا السؤال الأول، نسي الإمام السجدة الثانية. نفس الحكم، لو كنت تصلي منفردا وقمت لركعة ثانية وسجدت في الركعة الأولى سجدة واحدة، ارجع واسجد السجدة الثانية، اسجد السجدة الثانية. وبعد ذلك قبل التسليمتين وبعد قراءة التشهد تسجد سجدتي السلام. رجل يعمل أمين خزينة في محل طيور ويتناثر عليه دماء ذبح هذه الطيور، فما حكم صلاتي في هذه الثياب؟ اتخذ لنفسك ثوبا نظيفا تصلي فيه، هذا ثوب المهنة ثوب تصلي فيه، مسألة سهلة يسير. خذوا زينتكم عند كل مسجد، وحتى لا تبعث على النفرة بالنسبة للمصلين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتم رائحة الثوب من فم إنسان قال يعني من أكل ثوما أو قرادة فليخرج إلى البقية، أمره أن يخرج إلى البقية. وقال إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فأحيانا رائحة دم. وتخيل مسجد مثلا كهذا المسجد المبارك الذي نحن فيه بيأم أعداد كبيرة مثلا، ليس هو بالزاوية الصغيرة، فتخيل العدد يجتمع، هذا رائحة السمك وهذا رائحة الثوم والثاني رائحة الكراد وهذا رائحة البصل والعجل رائحة الدخان تنبعث من فمه، ده هذا فيه أذى، تشتيت للعقل، تشتيت للعقل. وأحيانا بعض المساجد دورة المياه في وسط المسجد، يعني أذى ما بعده أذى. انظر إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. تأخذ لنفسك ثوبا تؤدي الصلاة فيه. هل يجوز إنزال الجنين وهو في الشهر السابع بسبب أنه مشوه؟ في المسألة هذه مسألة حرجة جدا، ودائما ما يتصل الأطباء بسببها. إمادة الجنين وهو في بطن أمه أو بالوسائل المستخدمة لكونه مشوها لا يجوز قولا واحدا. وعلى سبيل التقريب، تقريب الصورة من الحس، تخيل لو أن إنسان ولد مقطوع اليدين والرجلين أعمى، ما رأيك لو قتلناه؟ في ديه، في ديه، ده لو قتلناه خطأ في ديه والكفار، لو قتلته عمدا في القصاص. تقول ازاي ده فيه رجليه وديه وعينه وكذا؟ مخلوق كائن حي لا يقتل، كائن محترم، كائن. فهذا نقلل به الصورة من حس الأطباء حتى لا يستشكل المعنى، هو مشاوه خلاص مش هنموته. والله لو أنت علمت في الأيام الأولى إن هو مشاوه مفيش إشكال. الحديث ابن مسعود يجمع أحدهم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأتيه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بأدبه وعمله ورزقه وشقي أم سعيد. فال40 يوم الأولى بيمتحن بالنطفة المهدرة. كنا نعمل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينعن لنا عنه القرآن. بين 40 و120 جمهرة من أهل العلم أجازة إذا ما دعت حاجة لمثل ذلك وضوابط شرعية، لا يكون خشية البقر، لا يترتب عليه مضرة وأذى بجسد الأم، يكون بإذن الزوج، انظر ضوابط شرعية، لا يقطع النسل بالكلية إلى غير ذلك. من بعد 120 يوما اللي هم 4 أشهر يحرم باتفاق العلماء، يحرم صار كائنا محترم، كائنا حتى لو الأشعة التلفزيونية أثبتت أنه مشوه، هذا نصر خلاص انتهى الأمر، انتهى الأمر، بيترك لا يصح إماتته كما ذكرت. بالنسبة لمن يصلي على الكراسي في آخر المسجد وهناك مساحة بينه وبين الصفوف فما الحكم؟ والله لو كان هناك مساحة يا ليتنا يعني نقرب الكراسي، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. الكلام طبعا لا حرج لو امتلأ المسجد، لو امتلأ المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بمخاربة الصفوف، بمخاربة الصفوف. أما أن يكون الإمام هنا والمسجد كله فاضي وأنا أصلي في الخلف، لا طبعا هذا لا يصح، هذا إخلال. النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل الدخول في الصلاة يأمر بتسوية الصفوف وبمحاذاة المناكب بالمناكب والأقدام بالأقدام وعدم ترك الفروجات للشيطان ومقاربة الصفوف، ومقاربة الصفوف. ليلين منكم أولو الأحلام والنهى. أما التباعد لو ضاع المسجد ولم يجد المأموم مكان إلا بعد بحر يصلي، صلاة صحيح وشرط الاهتمام رؤية أو سماع، ولكن يكون مسجد امتلأ، يكون المسجد امتلأ بالمصلين. فلو الإخوة قربوا الكراسي لا حرج في هذا الأمر، بل هذا أحوط حتى لو كان المسجد لسه في البداية وقد يمتلئ بعدين ويكون العذر واضح لهذا المسجد هيمتلأ، ما فيش إشكال لما يمتلئ. وإلا فأنا لو صليت هنا على والحرص على الصف الأول، ما حتى وأنا قاعد من أمان أصلي على الكرسي في الصف الأول، لا مانع أبدا من هذا الأمر، بل أنا أحس فيه أجر وفيه ثواب. على كل حال نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم ربنا والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونرجو بقية الأسئلة للأسبوع القادم بإذن الله، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم.